برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
في أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بداية الحرب، الفرقاء اليمنيون يتفقون على تبادل الأسرى، والأطراف الدولية تأمل في أن يكونوا مقدمة لإنهاء الحرب في اليمن. فكيف سينعكس هذا الاتفاق على التسوية السياسية للصراع؟ وهل سيشكل انفراج للحرب؟ أم إنه جاء مجرد محاولة لتلميع المبعوث الأممي وأنه لن يشكل أرضية لتحقيق أي انفراجة نحو سلام شامل؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من إسطنبول المختص بالشأن اليمني الأستاذ ياسين التميمي، الذي أرحب به وأشكر على تلبية الدعوة. وأخيرا اتفاق لتبادل الأسرى بين الفرقاء اليمنيين، طبعا قائمة الأسرى تضم أيضا جنود سعوديين وسودانيين. السؤال بداية لحضرتك كمراقب ومتابع لهذا الملف ومن أعقد الملفات في الحرب اليمنية، هل يمكن أن يبنى عليه تفاؤل ما فيما يتعلق بنقلة إلى موضوع التسوية السياسية للأزمة والحرب في اليمن؟
في تصوري أن موضوع الأسرى أثبت خلال السنتين الماضيتين أنه مسار متصل وأنه يجري توقفه سياسيا من جميع الأطراف، وفي مقدمتهم بطبيعة الحال الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الذي يخفق في كل المسارات، وعندما يفلس تقريبا يلجأ إلى ملف الأسرى لإحداث اختراق وإثبات أنه لا يزال قادر على النجاح في الملف اليمني. طبعا اتفاق سويسرا لم يكن له من داعي، لأن اللجنة الإشرافية التي تضم ممثلين عن الحكومة وعن الحوثيين عقدت الاجتماع الثالث في عمان واتفقوا على إطلاق سراح 1420، لكن لأن هناك أسرى سعوديين وقعوا في أيدي الحوثيين استدعى الأمر عقد جولة استعراضية في سويسرا، تمكن من خلال الحوثيون من خفض سقف عدد الأسرى ليكونوا هم أكثر الأطراف استفادة من الصفقة. فللأسف تراجع العدد من 1420 إلى 1081، لأن السعودية أرادت استعادة 15 أسيرا من قواتها، بالإضافة إلى استعادة 4 من القوات السودانية. هناك أطراف أيضا محسوبين على الشرعية لكن ليس لهم أي علاقة تبعية مع الشرعية، مثل القوات المشتركة في الساحل الغربي أو ما تسمى بقوات المقاومة الجنوبية، هؤلاء أيضا استفادوا من هذه الصفقة. لهذا كان الحوثيون يجدون فرصة للضغط بحيث يحصلوا على أكبر عدد من الأسرى التابعين لهم، فكان أكثر من نصف العدد الذي سيستفيد من هذه الصفقة هو من يعود للحوثيين. حتى هذه اللحظة طبعا اللجنة عقدت هذا ربع اجتماع، اللجنة هذه لم تمكن من إطلاق سراح أسير أو معتقل منذ بداية العمل. لنفترض أن 1081 سيتم إطلاق سراحهم، لا يمكن البناء على هذا الإنجاز، لا يمكن البناء السياسي على هذا الإنجاز. أعتقد ستظل أو سيظل ملف الأسرى ملفا منفصلا يحقق أغراض سياسية ويمرر صفقات جانبية، لكن ليس له أثر مباشر على العملية السياسية كما أراد جريفيث خلال كلمة التي ألقاها بالأمس.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ ياسين، حضرتك كأنك أردت أن تقول بأن الهدف من وراء إثارة هذا الملف ومحاولة إحراز تقدم فيه محاولة من قبل جريفيث لتلميع المبعوث الأممي، وبالتالي هذا قد لا يؤدي بحد ذاته إلى انفراج نحو سلام شامل كما تحدثنا في صياغة السؤال، لكن في المقابل ألا يؤدي إلى نوع من خلق الثقة بين الجانبين، تمهيدا لربما لمعالجة ملفات إنسانية أخرى كموضوع الرواتب وفتح المنافذ ورفع الحصار عن مطار صنعاء؟ تتوقع أن يشكل ذلك مقدمة أو تستبعد ذلك مقدمة لمعالجة ملفات إنسانية أخرى؟
طبعا هذا ما نتمناه، أن تتحقق المزيد من المكاسب على الصعيد الإنساني. انفراج في الجانب الإنساني مهم وينتظره كل اليمنيون. طبعا هناك الآلاف من المعتقلين سواء كانوا أسرى أو معتقلين أو مختطفين أو مغيبين، هؤلاء من المهم جدا أن يعود إلى ذويهم وإلى أسرهم، لكن أعتقد المسألة هي تؤخذ بوفق معيار المكاسب التي يمكن أن يحققها الطرفان. الحوثيون في تقديري هم من يتحكم في هذه المسائل تحديدا، يريدون أن يخرجوا بأكبر قدر من المكاسب. لهذا أعتقد أن النجاح في مسألة تبادل الأسرى لن ينسحب على قضايا معقدة مثلا مثل واردة الجمارك التي هي محكومة بآلية واضحة اقترحتها الأمم المتحدة، بمعنى أنه لكي يبقى ميناء الحديدة مفتوحا يفترض أن العائدات الجمركية تذهب إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، تصرف هذه العائدات كرواتب لمواطني الدولة المسجلين في كشوفات عام 2014. طبعا هذه الصيغة لم يقبلوا بها، وبالتالي سيكون من الصعب القياس البحث على ما حدث في سويسرا بشأن الأسرة وإسقاطه على قضايا معقدة قليلا، أو مثلا مسألة مطار صنعاء. مطار صنعاء يطمع الحوثيون بطبيعة الحال أن يعاد فتحه وإدارته من قبلهم إدارة اعتيادية، لكن هذا الأمر سيبقى مرتبط بمخاوف التحالف هنا، لأن السلطة الشرعية أعتقد أنها خرجت من المعادلة ولم يعد لها تأثير. فيمكن للمطار أن يشهد يعني اختراق ما خلال المرحلة المقبلة، لكن هذا سيتوقف على مدى قابلية السعودية تحديدا على فتح هذا المطار وإعادة تشغيله وفق ما يريد الحوثيون بطبيعة الحال.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ ياسين، سؤال الأخير لحضرتك. المتحدث باسم التحالف السعودي العقيد تركي المالكي قال بأن الاتفاق إنساني بحت ورفض استخدامه في أي مزايدات سياسية، ولكن في المقابل مشاركة أطراف ومشاركة السعودية بأشكال مختلفة في المفاوضات بخصوص الأسرى، ألا يشكل ذلك أيضا اعترافا بالطرف الآخر بحركة أنصار الله في هذا الملف وهي كانت لا تعترف بهم؟
أعتقد السعودية لم تتوقف عن التواصل مع الحوثيين منذ بداية الحرب وليس منذ اليوم، ثم أن السعودية تورطت أو بشكل أو بآخر في ما قبل 2014 تنسيق مع الحوثيين للدخول إلى صنعاء وفق لما بات معروف اليوم أن السعودية والإمارات هم تعاونوا مع الحوثيين مع صالح من أجل الإطاحة بحكومة ثورة 11 من فبراير. لهذا ليس جديدا أن تتفاوض السعودية مع الحوثيين، هناك لقاءات سرية كانت تجري في عمان وكانت تجري أيضا لقاءات معلنة حتى في ظهران الجنوب من بداية الحرب. فنعم السعودية تتبادل الرسائل مع الحوثيين وهي تدرك أن الحوثيين طرف، وهي تقول في أكثر من تصريح انطرح. لكن هل يترجم هذا إلى تقدم حقيقي في العملية السلمية السياسية ما يؤدي إلى إنهاء الحرب؟ هذا الأمر مرهون بقابلية إرادة كل الأطراف للذهاب إلى السلام وإنهاء الحرب.
أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، المختص في شأن اليمني الأستاذ ياسين التميمي حدثنا عبر الهاتف من إسطنبول.
شكرا جزيلا لك.